أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. الموت ذلك المخلوق العجيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله متربصا بكل مخلوق. فالموت آية من آيات الله في خلقه، لكل أجل كتاب هذه آية تحتاج إلى وقفات إذا أردنا أن نعرف كنها الموت. كل مخلوق لله تبارك وتعالى لا بد وأن يصاب بالموت أو أحد فروع الموت إن صح التعبير. فالموت معروف للبشر، والفناء والهلاك للبشر وللجماد والنبات والحيوان على حد سواء. ما من مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلا ويدركه الموت أو أحد فروعه كالفناء والهلاك. والعجيب في القرآن والبديع أيضا أن الله تبارك وتعالى ما ذكر الموت أو الفناء أو الهلاك إلا وأثبت الوجود لعظمة ذاته، ذلك أنه الحي الذي لا يموت. واسمعوا إن شئتم وتدبروا، كتب الله تبارك وتعالى الموت علينا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انظروا إلى هذا التعبير، الإنسان يفر من الموت والموت يلحق بالإنسان. قل إن الموت الذي تفرون منه، الإنسان بطبيعته لا يحب الموت. وفي الحلقة السابقة ضربنا مثالا بموسى عليه السلام، موسى رفض الموت ظنا منه أنه قد يعيش أبدا، لكنه ساعة علم أن الموت مكتوب عليه شاء أو أبى قال إذن الآن. عليك أنت أخ الإسلام أيضا أن تسلم للموت وأن تتدبره وأن تفكر فيه وأن تدرب نفسك إن صح التعبير على لقاء الله تبارك وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه، أنت تفر والموت سيدركك في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. كتب الموت علينا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وأثبت الوجود لعظمة ذاته، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هو الحي الذي لا يموت. كتب الفناء على جميع خلائقه، كل من عليها فان، وأثبت الوجود لعظمة ذاته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كتب الهلاك على كل مخلوق، كل شيء هالك، وأوجب الوجود لعظمة ذاته فقال مستثنيا إلا وجهه. فالخالق هو الحي الذي لا يموت، وكل مخلوق سيموت سيفنى سيهلك. الجماد الذي تظن أنت أنه لا حياة فيه، فيه حياة خاصة تنتهي بالهلاك بالفناء، سبحان الله. ولذلك الواعي من تدبر الأمر وأخذ يفكر ما الطريق، إذا أردت الطريق منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، إذا أردت الطريق فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أردت الطريق فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. فأنت عليك أن تتدبر. القرآن يعلمنا والرسول يعلمنا، تعالوا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار. البراء بن عازب يعلمنا خرجنا مع رسول الله في جنازة أحد رجال الأنصار ولما يلحد، يعني لسه القبر ما اتحفرش، يعني الرسول سبق بالصحابة وجلس على القبر وأخذ بعود ينكت الأرض ويقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الإبداع، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة. ثم علم الصحابة وعلمنا، علمنا كيف نلقى الله، كيف ستكون النهاية. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، واسألوا الله تبارك وتعالى أن يكون توصيفنا ونحن على فراش الموت من العباد الذين قال فيهم رسول الله: إذا كان العبد المؤمن. لأن هذا الحديث الذي معنا: إذا كان العبد المؤمن وإذا كان العبد الكافر. المؤمن يمثل قطاع الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان وإسلام الوجه لله، والكافر يمثل قطاع الشرك والكفر والنفاق إلى آخر هذه التوصيفات. الرسول يقول: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، بعد شوية حنسمع إذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. ماذا يحدث؟ العبد المؤمن جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. طيب الملائكة دي اللي بتاخد الروح بعد ما يستخرجها ملك الموت، لكن معاهم ايه؟ جايين ان صح التعبير يزف المؤمن الى الجنة، جايين بالبشرى. ولذلك انا عايزك تلاحظ الحديث مع القرآن. القرآن يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ده العبد الكافر. إنما العبد المؤمن الذي يرى الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ده هيبقى في منتهى السعادة، ده هيبقى فرحان. يعني إذا عشنا الأحداث تأملوها وحاولوا أن تستعدوا لها. إيه الحكاية؟ ملك الموت يأتي ليجلس عند رأس المؤمن أو الكافر، لكن شتان بين كلامه لهذا وكلامه لذاك، شتان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يعلمنا هذا الحديث يريد منا الاستعداد لهذا اليوم، أن تكون من العباد الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. يجلس ملك الموت عند رأس المؤمن ويقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمة. اسمع إلى كلام الرسول: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني لو قدامي إزازة مية أو كوباية مية وبتعملها كده هتنزل المية سهلة جدا. روح المؤمن شوف بتطلع ازاي، شوف روح المؤمن بتخرج ازاي، وده تعبير الرسول: تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الملائكة الموجودة أساسا بيبقوا قاعدين في غرفة الميت على مد البصر، بعيد خالص على قد ما هو نظره يجيب. ليه؟ لأن المولى عز وجل في قرآننا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني ساعة تأتي سكرة الموت ستشاهد هذه الملائكة وستشاهد ملك الموت وسيجلس ملك الموت عند رأسه. البصر: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص هتشوف كل الحقائق، هتشوف ان شاء الله، انا بتكلم دلوقتي على المؤمن، هيشوف جزاء ما آمن وصدق وعمل، هيشوف جزاء انه ما كسلش، انه ما نمش، انه كان قليلا من الليل ما يهجع، انه عمل زي الرسول ما عمل، كان يقرأ القرآن ليتدبر القرآن ليعمل بما في القرآن، كان يعمل آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك تجلس الملائكة على مد البصر لكنه يراهم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ملك الموت زي ما اتفقنا قاعد عند الرأس يعني: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الرسول يعلمنا: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الملائكة يعملوا ايه؟ ياخدوها على طول، ما يسيبوهاش طرفة عين. ليه؟ عندهم وظيفة هيعملوها، هيصعدوا بهذه الروح الى السماء لتزف عبر السماوات السبع، الاولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسابعة، ولله تبارك وتعالى في هذه الروح كلمة غالية أرجو أن نعيش معها بعض. الملائكة لم تترك أو لم تدع الروح في قبضة ملك الموت طرفة عين. أول ما ملك الموت يستخرج روح المؤمن، الملائكة بتاخدها على طول. ليه؟ تضعها في هذه الأكفان وفي ذلك الحنوط. يعني عايزكم تعيشوا الموقف، الملائكة بتعالج الروح ونحن نعالج الجسد. احنا بنغسل ونكفن البدن لكن الروح تعالجها الملائكة. احنا بنجيب كفن اللي هو القماش الابيض دوت ثلاث ادراج على السنة النبوية المطهرة من القطن، وبنغسله الغسل الشرعي. اما الملائكة لها شأن اخر مع الروح. انت ابن ادم كنت في الدنيا جسد وروح، الروح مع الملائكة ان كانت طيبة او خبيثة هنتكلم بعد شوية، لكن احنا دلوقتي مع المؤمن الذي امن وصدق، وهنشوف الاسئلة وهنشوف الاجابات. خدوها يضعوها في كفن من اكفان الجنة، اللهم اجعلنا من اهل هذا الكفن، وحنوط من حنوط الجنة، اسأل الله ان نكون من اصحاب هذا الحنوط. ثم يزفوها الى السماوات. تخيل الموقف. اولا هم ماشيين بالروح، ما مروا على ملأ من الملائكة الا وقال هذا الملأ: ما هذا الروح الطيب، ما هذه الروح الطيبة. يعني مش من، ما للحالات للاحوال، ما المبهمة، ايه الجمال ده بالبلدي، ما هذه الروح الطيبة. الملائكة اللي شايلة الروح في الكفن والحنوط تقول: فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا تكريما له. يعني ممكن واحد مننا يبقى له كذا اسم وكذا لقب وكذا توصيف، هيتقال أحسن حاجة فلان ابن فلان. اسمع كلام الرسول: بأحب الأسماء، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. يبدأ السماوات، يستفتح السماء الأولى فيفتح ويؤذن له لأنه مؤمن، فيشيعه، اسمعوا الكلام جيدا، احنا في حفل الزفاف، فيشيعه من كل سماء مقربوها، يعني أحسن ملائكة في كل سماء تشيع إلى السماء التي تليها. كل ما يطلع سماء المقربين من الملائكة يأتوا ويشيعوا إلى السماء التالية، طلع التانية مقربين التانية يشيعوا للتالتة، طلع التالتة مقربين التالتة يشيعوا للرابعة، وهكذا حتى يصل إلى السماء السابعة. هنا يصدر الأمر الإلهي أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، عشان هيحصل في الأرض عملية حساب مؤقت، حساب القبر. أسئلة القبر اللي أنا عايز نحفظها من دلوقتي ونرددها زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول علمنا كيف نتدرب على هذه الأسئلة، وإلا ما روى لنا هذا الحديث. هذه الأحاديث التي معنا إنما رواها لنا رسول الله لنتعلم ونتدبر. اسمعوا الأمر الإلهي، أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض. لماذا يا رب؟ لماذا إلى الأرض؟ اسمعوا، لأني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى يوم البعث. درب نفسك على كده، درب نفسك على هذه الرحلة العظيمة عبر السماوات إلى السماء السابعة، واستمع وتهيأ سماع قول الحق تبارك وتعالى، أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وقل الآن اللهم اجعلنا من أهل عليين، اللهم اجعلنا من أولئك الذين يستمعون إلى هذه القالة من رب العالمين، فيعاد الروح إلى الأرض إلى البدن. العملية اللي عملتها الملائكة إلى السماء السابعة دي خدت وقت، هو الوقت اللي انت بتعمله في الغسل والتكفين والذهاب الى القبر. في القبر يوضع البدن، وبعد احنا ما بندفن ونمشي بتعاد الروح الى البدن، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه. تعالوا بقى للأسئلة اللي احنا عايزين نحفظها صم، بس انا عايز الفت النظر لحاجة. الاجابة في القبر مش بلسان المقال، انما بلسان الحال، بلسان العقيدة. واسئلة القبر كلها عقيدة. من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في هذا الرجل، اي الذي ارسله الله اليكم؟ ثلاث أسئلة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ثلاث أسئلة إذا جاوبتهم هتاخدوا السؤال الرابع، ما عملك؟ اوعى تفتكر عملك بقى هتقول محامي ولا طبيب ولا مهندس ولا لا 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 لا. الإجابة أعظم من هذا بكثير. الإجابة في تصوري أقل من 10% هم اللي بيعملوها. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا الحديث الذي معنا في الحقيقة هو يعني ينطبق على كل ميت من عهد آدم، لأني أنا بسمع بعض الناس وهم بيقولوا الحديث ده يقولك من ربك ما دينك ما قولك في محمد. هو الناس مش هتموت بس غير من أمة محمد؟ ما فيش حد من أمة موسى مات، ما فيش حد من أمة إبراهيم مات، ما فيش حد من أمة آدم مات، أمة نوح؟ لا، الكلام ده يا جماعة الحديث الصحيح ينطبق على كل الناس من عهد آدم. تعالوا إلى رجل مات في عصر موسى من اليهود الذين ماتوا على كتاب الله التوراة، كتاب الحق، هيقول له إيه؟ من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام ديني، أو ديني الإسلام، لأن احنا اتفقنا الإسلام إيه؟ دين الله من عهد آدم، هو صالح أو يصلح كل زمان ومكان. الإسلام يصلح كل زمان ومكان ويصلح لكل زمان ومكان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهودي اللي مات على عهد موسى على الصدق والحق هيقول له ما دينك؟ هيقول له دين الإسلام. ما قولك في هذا الرجل؟ هو رسول الله اللي هو موسى عليه السلام، مش محمد بقى، لأن ده ميت على عهد موسى، اللي مات على عهد عيسى بن مريم، اللي مات على عهد إبراهيم، على عهد نوح، على عهد محمد. لازم يسأل عن الله بس بالربوبية مش بالألوهية. من ربك؟ وانا زمان قلت لك وعايزك ما تنساش الكلمة دي، السؤال مش من الله. لو كانت من الله كانت تبقى اجابة ثابتة الكل يقولها، لكن عشان تصدقني ان هو سؤال عقيدة وانت هتتكلم بلسان حالك مش بلسان مقالك، يقول لك من ربك؟ شأن الرب عندك ايه؟ عرفته؟ عملت له؟ آمنت به؟ يعني النهاردة فتش في قلبك وتسئل هذا السؤال، من ربك؟ لما يقول لك من ربك، لو انت آمنت بالله حقا هتقول ايه؟ ربي الله. اللي في دماغك انت ايه بقى؟ واللي في قلبك انت ايه؟ الذي سجدت له وركعت له وصليت له، الذي آمنت به وعملت كل شيء مخلصا هذا العمل لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا ابتغي وجه اي مخلوق، لان اي مخلوق بشر. اذا انا ابتغيت وجه البشر فقد اشركت دون ان ادري. ولذلك خلصوا النية لله وخلصوا الاعمال لله واسمعوا الى سؤال القبر من الان، من ربك؟ انا ضربت زمان مثال باثنين ميتين جنب بعض نايمين في قبر واحد، ده هيتقال له من ربك وده هيتقال له من ربك، الاجابة مختلفة وهم في قبر واحد ويمكن يكونوا اخوات. عارفين ليه؟ لان العقيدة مختلفة. عقيدتك ايه؟ من ربك؟ هتقول ايه؟ ربي الله. وانا نفسي نعمل حلقات عن توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية عشان نخصص الحالات دي، الناس مش واخده بالها من الكلام ده. انت بتاكل وتشرب وترعى في نعم الله تبارك وتعالى وانت على بالك يا ابوك اللي جاب لك الاكل، يا اخوك اللي اداك الفلوس، يا خالك اللي مش عارف عمل ايه، يا جارك اللي انت عايز منه ايه. اين الله؟ اين رب العالمين؟ ولذلك مسألة توحيد الألوهية والربوبية موضوع كبير يا جماعة في العقيدة. أسألكم أن تسألوا الله وأنا معكم أن يبقينا الله حتى نتكلم فيه، لأني أقسم لكم بالله لن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال من ربك إلا من درس وتفقه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وعلم من الله وعلم من الرب. يعني تجد مثلا في قصة يوسف، والوقت بيمر بسرعة علي أنا مش عارف أعمل إيه في الوقت، في قصة يوسف ساعة وقعت في براثن امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله، اصحوا شوية، معاذ الله إنه ربي. يعني لو أنت خدت الآية دي طبقتها على من ربك وجاوبت في القبر ربي الله، قالها يوسف معاذ الله إنه ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا دينه الحق وأن يعلمنا المنهج الحق وأن يجعلنا من أهل الدين القيم. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. على وعد بلقاء القادم نواصل فيه هذه المسيرة. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أقم وجهك للدين